بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: قوله عبد الله بن الحارث وابن جزء بفتح الجيم وسكون الزاي جزء وبعد همزة السهمي شهد بدرا. وقوله رأسه معقوص عقص الشعر ظفره وفتله، والعقاص خيط يشد به أطراف الذوائب، ذكر معنى ذلك في القاموس. قوله أقر له الآخر أي استقر لما فعله ولم يتحرك. قوله مكتوف كتفته كتفا كضربته ضربا، إذا شددت يده إلى خلف كتفيه موثقا بحبل. والحديثان يدلان على كراهة صلاة الرجل وهو معقوص شعر أو مكفوفه، يعني إن كان عنده شعر يطلقه في وقت الصلاة. وقد حكى الترمذي عن أهل العلم أنهم كرهوا ذلك. قال العراقي: وممن كرهه من الصحابة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وحذيفة وابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وابن مسعود، ومن التابعين إبراهيم النخعي في آخرين، وهو قول الجماهير. قول جماهير أهل العلم كراهة أن يصلي وصوت وشعره معقوص أو مغفور أو مكفوت. قال: والحكمة في ذلك أن الشعر يسجد معه إذا سجد، وفيه امتهان له في العبادة. قاله عبد الله بن مسعود فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح إليه أنه دخل المسجد فرأى فيه رجلا يصلي عاقصا شعره، فلما انصرف قال عبد الله: إذا صليت فلا تعقص شعرك فإن شعرك يسجد معك. في حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، في رواية أعضاء، ولا أكف شعرا، يعني يترك حتى ولو وصل إلى الأرض، ولك بكل شعر أجر. فقال الرجل: إني أخاف أن يتترب. فقال: تتريبه خير لك، لأنهم يصلون على التراب. هذا مثل بعض الذين إذا توضأ يمسح من الأمام إلى الخلف فقط. يا فلان، لماذا ما تعمل بالسنة تذهب بهما إلى القفا ثم تردهما إلى المكان الذي بدأت منهما؟ قال: يتغير توجيه الشعر، يتغير توجيه الشعر. هو قد مشط شعره على هيئة معينة، فما يريد أن تتغير هذه الهيئة فيمسح كما يريد، لا كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ابن عمر لرجل رآه يصلي معقوصا شعره: أرسله ليسجد معك. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى عثمان بن عفان أنه رأى رجلا يصلي وقد عقد شعره، فقال: يا ابن أخي، مثل الذي يصلي وقد عقص شعره مثل الذي يصلي وهو مكتوف. وقد تقدم تمثيل من فعل ذلك بالمكتوف مرفوعا من حديث ابن عباس، وفيه معنى ما أشار إليه ابن مسعود من سجود الشعر، فإن المكتوف لا يسجد بيديه على الأرض. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اليدان يسجدان كما يسجد الوجه. حديث ابن عباس واليدان. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه كان إذا صلى وقع شعره على الأرض. وظاهر النهي في حديث الباب التحريم، فلا يعدل عنه إلا لا يعدل عنه إلا لقرينة. ونعم، أنه إذا صلى وشعره مغفور يفتحه، أو معقوص مربوط، أو فإنه يحله يتركه بدون ربط، هذا إذا كان له شعر. وكان المتقدمون يطلقون شعورهم فيصير أمرا طبيعيا عندهم، لأن الناس جميعا على هذا الحال. قال العراقي: وهو مختص بالرجال دون النساء، لأن شعرهن عورة يجب ستره في الصلاة، فإذا نقضته ربما استرسل وتعذر ستره فتبطل صلاتها. إذن المرأة ليست داخلة في هذا النهي، بل المرأة مأمورة بظفر شعرها أو بربطه أو بجمعه وتغطيته وستره، ولكن لو أنها ربطته لا تجعله كأسنمة البخت، فبعض النساء تربط شعرها هنا فوق وتجعله كأسنمة البخت المائلة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما تربطه في الخلف ولا تجعله يرتفع ويكون ملفتا للنظر وبارزا ولو كان من تحت الجلباب. قال: وأيضا فيه مشقة عليها في نقضه للصلاة، وقد رخص لهن صلى الله عليه وسلم في ألا ينقضن ضفائرهن في الغسل مع الحاجة إلى بل جميع الشعر كما تقدم، أي لوجود المشقة تكتفي بغسل ظاهر الشعر لأن في ذلك مشقة عليها بخلاف الرجل، فإنه لو خرج شعره وظهر وتدلى وصل إلى الأرض لا يضر بصلاته، لكن المرأة إذا انكشف شعرها فهي ممنوعة من ذلك. قال رحمه الله تعالى: الباب الرابع عشر، باب كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه. وهنا المجد بن تيمية يظهر من خلال تبويبه أنه يقيد النهي بالمصلي، وأن يكون التنخم تجاهه، أي في جهة قبلته، أو عن يمينه، ولم يذكر غير المصلي. قال: عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحتها، وقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. متفق عليه، وفي رواية للبخاري: فيدفنها. وهنا يبصق عن يساره إذا كان المسجد من تراب أو رمل يبصق ويستطيع أن يدفن، أما إذا كان المسجد من فرش أو بلاط أو فإن هذا يزيده اتساخا وأذية، إذا بصق وجعل يدلكه برجله زاد في الأذية. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض وقال: أو يفعل هكذا. رواه أحمد والبخاري بل ومسلم، فهو في البخاري ومسلم كما نبه المحقق. ولأحمد ومسلم نحوه بمعناه من حديث أبي هريرة، وينوب عن الرداء ما يحمل الإنسان من الخرق أو الفاين أو المناديل ونحو ذلك، إذا كان المسجد ليس من تراب فيبصق فيها إن احتاج إلى البصاق. طيب، إذا كان الإنسان يحتاج إلى إخراج النخامة، المسجد من فرش والمناديل في جيبه ما في مناديل والرداء ما عنده رداء، فهو إما أن يبصق في الأرض هكذا فوق الفرش، وإما أن يبتلعها كما قال عبد الرقيب، فماذا يصنع؟ كيف يعمل؟ نخامة كبيرة، كيف يعملها؟ من عنده جواب؟ هل قد حصل لكم مثل هذا؟ كيف صنعتم؟ كيف يصنع؟ من يقول؟ أين الفقهاء؟ ما في تراب ولا منديل ولا رداء، حتى العمامة يعني ما عنده عمامة، يخرج ولا يبتلعها، يعني ما هو الجواب؟ يخرج من الصلاة، نعم يخرج من الصلاة ويتنخم ويرجع، لأن ابتلاع النخامة لا يجوز على الصحيح، ابتلاع النخامة لا يجوز، التعمد ذلك لا يجوز لأنها عبارة عن بكتيريا وأمراض ربما تسبب أمراض. قوله نخامة قيل هي ما تخرج من الصدر، وقيل النخاعة بالعين من الصدر، وبالميم النخامة من الرأس كذا في الفتح، ولا مشاحة في الاصطلاح، فكلاهما حكمه واحد، الذي تخرج من الرأس أو من الصدر، ما دام أنها وصلت إلى الفم وأراد أن يخرجها فالحكم واحد. لكن إن كانت من الرأس فنزلت إلى الجوف بدون قصد فليس عليه شيء. قوله في جدار المسجد في رواية للبخاري في القبلة، وفي أخرى له للبخاري يعني، والصحيح أنها للبخاري ومسلم عن ابن عمر، أيضا في جدار القبلة، جدار المسجد أي الذي هو متجه إلى القبلة ليس أي جدار. وهذا يبين أن المراد بجدار المسجد الجدار الذي من جهة القبلة. قوله فتناول حصاة فحتها، في رواية للبخاري فحكه بيده، وفي رواية فحكه، واختلاف الروايات يدل على جواز الحك باليد أو الحصى أو غيرهما مما يزيل الأثر، وربما تكون يابسة، وإلا فإن مثل هذه لا يصلح حكها باليد إذا كانت لا زالت رطبة، لكن لعله قد يبست وإنما بقي آثارها. وقد بوب البخاري للحك باليد وبوب للحك بالعصا، أي لاختلاف الروايات الموجودة. قوله قبل وجهه بكسر القاف وفتح الموحدة، أي جهة وجهه. قوله ولا عن يمينه، ظاهر حديث أبي هريرة كراهة ذلك داخل الصلاة وخارجها لعدم تقييده بحال الصلاة. حديث أبي هريرة تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، ولم يقل في الصلاة، يعني حديث أبي هريرة وأبي سعيد حديث مطلق استدل به من قال أن التنخم قبل القبلة لا يجوز للمصلي ولغير المصلي في المسجد وخارج المسجد. فعندنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى التنخم قبل القبلة والإنسان في الصلاة، والثاني التنخم قبل القبلة خارج الصلاة، والثالث التنخم في المسجد سواء في القبلة أو في غيرها. وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أم غيره. قال الحافظ ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة، وهذا رأي ابن مسعود وقوله. وعن معاذ بن جبل ما بصقت عن يميني منذ أسلمت، وجاء في رواية أنه قال فإن عن يمينه ملكا. وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقا، وقال مالك لا بأس به خارج الصلاة، ويدل لما قاله التقييد بالصلاة في حديث أنس المذكور في الباب إذا قام أحدكم في صلاته. فحديث أبي هريرة وأبي سعيد مطلق، وحديث أنس بن مالك مقيد لهذا الإطلاق، وهذا هو الصحيح، وقد اختاره الحافظ بن رجب في فتح الباري، ورجحه كثير من أهل العلم، واختاره شيخنا يحيى حفظه الله في شرح المنتقى، وأن النهي خاص بالصلاة. ويضاف إلى ذلك أيضا أن الأحاديث فيها النهي عن البصاق في المسجد في أي جهة، بالنسبة للمسجد لا يجوز البصاق فيه في أي جهة سواء جهة القبلة أو غيرها، ولهذا سيأتي في الأحاديث أنه قال البصاق في المسجد خطيئة، معناه أنه محرم. فإن كان في صلاة وبصق جهة القبلة فالأمر أشد وأعظم. وأما خارج المسجد لغير المصلي فإنه يجوز له أن يبصق في أي جهة ما لم يكن ذلك البصاق فيه أذية، ما لم يكن ذلك البصاق فيه أذية. يعني مثلا يكون الإنسان في بيته، في غرفة، في دكان، في أي مكان، وهذا المكان الناس يمرون منه، فهذا كلما جاء بصاق بصق في الطريق، هل هذا يصلح؟ هذا لا يصلح. قد يمر الشخص فيبصق في وجهه وهذا يحصل كثيرا، وقد يمر بعض الناس فيكون البصاق في رأسه، إذن هذا فيه أذية ولو لم يكن إلى جهة القبلة، فالأذية لا تجوز. وإلا فإنه يجوز له أن يبصق في أي جهة ما لم يكن هناك أذية، وما لم يكن أيضا بطريقة يعني مستقدرة أو منهي عنها حتى في العرف، حتى في العرف. وبقي لهذا الباب بقية. ولا تعارض بين هذه الأحاديث وبين أن من وسوس له الشيطان في صلاته ينفث عن يساره ثلاثا. لماذا؟ من يقول؟ من يقول؟ أحسنت، لأن النفث هذا ليس بصاق ولا بزاق ولا نخامة، إنما هو عبارة عن هواء فيه قليل من الريق، هذا ليس بصاق وليس نخامة. طيب، وأيضا لو أن إنسانا يرقي مريضا فنفث عليه في المسجد، هل هذا أيضا يتعارض مع الأحاديث؟ الجواب لا، لأن النفث ليس بصاقا ولا يدخل في باب النخامة. طيب، بعض الناس يكون في المسجد لا يبصق في المسجد، لكنه يبصق من المسجد وإلى جهة القبلة، يعني مثلا افترض واحد في هذه النافذة فتح النافذة يبصق، هل يجوز هذا؟ هو ما هو مصلي والبصاق خارج المسجد لكنه في جهة القبلة، هل يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه في جهة القبلة إذا لم يكن فيه أذية. نعم، والأولى ألا يفعل، فمثل هذا لا يليق، مثل هذا لا يليق حتى في غير جهة القبلة، وأنت في المسجد وكل ساعة تبصق من نافذة من هنا من هذا، غلط، هذا لا يليق، فيصير المسجد حوله أقدار وعلى نوافذه تجتمع الحشرات والذباب بسبب البصاق. لكن التحريم قد تقدم أن الراجح أنه لا يكون إلا في المسجد وللمصلي، في المسجد أو للمصلي، أما لغير المصلي خارج المسجد ولو كان من المسجد لا دليل على التحريم، لكن نقول لا ينبغي، لا يليق بإنسان في المسجد يبصق من نوافذ المسجد، فإن هذا بلا شك أن فيه أذية، لأنه يجمع تتجمع القاذورات والحشرات والروائح الكريهة، ولكن يبصق في مكان خاص أو في منديل أو يخرج من المسجد.